الحياة الجديدة، الاحتلال يعيد فتح النفق وإصابة 11 إسرائيليا في المواجهات. تهديد إسرائيلي بنزع سلاح الشرطة. أسف فرنسي لغياب أوروبا عن القمة. كلينتون دعا رسميا للاجتماع الخماسي واتصل هاتفيا مع الرئيس. عرفات يزور القاهرة للتشاور مع مبارك. مصر تشترط التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات. نتنياهو يرفض بحث النفق على طاولة المفاوضات. الرئيس في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية: إغلاق النفق سيهدئ العاصفة. بموافقة 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة، مجلس الأمن يدعو لحماية الفلسطينيين. وهذا الخبر بطبيعة العالي يعود إلى الليلة قبل الماضية. وأخيرا على الصفحة الأولى في القدس، الرئيس مبارك يعلن اليوم قراره حول المشاركة في قمة واشنطن. قمة عربية إسرائيلية في واشنطن غدا. الرئيس إلى القاهرة اليوم لبحث موضوع مع مبارك. عمرو موسى: مبارك يريد ضمانات بشأن أهداف ونتائج قمة واشنطن. كريستوفر: لا تتوقع معجزات من قمة واشنطن. إسرائيل تنشر دبابات في الضفة الغربية وحول قطاع غزة. نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، والدقيقة 12 بعد الساعة 7 من صباح هذا اليوم الاثنين. كنت قد كتبت افتتاحية للجولة الإخبارية هذا الصباح، ولكن السيدة الدكتورة غانية ملحيس جاءني منها على الفاكس مقالة تستحق أن تكون افتتاحية لجولة إخبارية لهذا الصباح. الدكتورة غانية ملحيس عضو المجلس الوطني الفلسطيني تقول: تؤكد انتفاضة الأيام الماضية على مجموعة من الدلالات التي يتوجب دراستها بعمق لفهمها واستخلاص دروسها وعبرها وتحمل ما تنطوي عليه من أعباء وما تفرض علينا جميعا وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية خصوصا من مسؤوليات. أول هذه الدلالات أن الشعب الفلسطيني العظيم مصمم على مواصلة نضاله الوطني الممتد منذ مطلع هذا القرن لنيل حقوقه الثابتة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وممارسة سيادته في إطار دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ثاني هذه الدلالات أن هذا الشعب بخبرته النضالية المتراكمة والمتنوعة التي اكتسبها في مختلف مراحل نضاله وبفهمه العميق لحركة التاريخ واتجاهاته واستلهام تجاربه واستخلاص عبره وبإدراكه الواعي لقواه الذاتية وقدراته الكامنة ولقوة الخصم الحقيقية بعيدا عن الاستهانة التي تؤدي إلى التهوين أو المغالاة التي تؤدي إلى التهويل، وبفهمه السليم للمتغيرات في البيئة الدولية وانعكاساتها وتأثيراتها على قضيته، قد أدرك أهمية التعامل مع خيار التسوية السياسية للصراع الدامي باعتبارها مرحلة نضالية جديدة تستوجب حشد وتجنيد كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لتحقيق هدف الاستقلال الوطني. ثالث هذه الدلالات أن خيار التسوية السياسية للصراع يتسع لابتكار نماذج وخيارات رائدة ومتعددة للنضال الوطني التحرري تستعيد زمام المبادرة وتعيد للقضية المحورية مركزيتها كأولوية أولى على جدول أعمال المجتمع الدولي. ورابع هذه الدلالات تكريس عمق وحدة الشعب الفلسطيني العائد والصامد داخل الخط الأخضر وخارجه، المقيم في الوطن وفي مخيمات الشتات وأماكن اللجوء، السلطة والمعارضة، الشرطة والشعب. خامس هذه الدلالات قدرة الشعب الفلسطيني الهائلة على تمييز أولوياته بدقة نادرة أذهلت كل المراهنين على التصدع الداخلي والانغماس في الفتنة. فقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه يمتلك القدرة على رؤية الأخطاء الذاتية وتشخيص المشكلات بوضوح ودقة وإصرار على معالجتها دون أن يخلط بين الرئيسي والثانوي أو بين السبب والنتيجة ودون أن يفقد القدرة على الرؤية الواضحة لأولوية التحرير من جهة، وللوحدة بين معركة التحرر الوطني والبناء وإرساء دعائم الدولة الحديثة من جهة أخرى. سادس هذه الدلالات أن الاستعداد الاستثنائي لدى الشعب الفلسطيني على البذل والعطاء في ميدان الاستشهاد دفاعا عن حقه المشروع في تقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف قادر على استنهاض واستنفار الدعم من المحيط العربي الذي يشكل عمقا استراتيجيا حيويا بالغ الأهمية وعلى اكتساب التعاطف والتأييد العالمي. وسابع هذه الدلالات أنه تم وضع حد نهائي لإمكانية الفصل بين الأمن والسلام في المنطقة وتأكيد ارتباطهما الوثيق بتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في ممارسة سيادته في إطار دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ثامن هذه الدلالات أنه تم كشف نقاط الضعف البنيوية للفكر الإسرائيلي اليمين المتطرف الذي يقوده حزب الليكود برئاسة نتنياهو وطبيعته المعاكسة لحركة التاريخ ومخاطره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتاسع هذه الدلالات التأكيد على عدم إمكانية اندماج إسرائيل ودخولها في نسيج المنطقة قبل أن تتخلى عن طبيعتها الاستثنائية الاستيطانية الاستعمارية العنصرية وقبل وفائها باستحقاقات عملية التسوية والانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها في عام 67 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وعاشر هذه الدلالات وآخرها الاتجاه نحو إعادة ترتيب الأولويات وإدراك عدم إمكانية فرض أسبقية للجانب الاقتصادي على التقدم في مسار التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي على كافة المسارات. نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، والدقيقة 17 بعد الساعة 7 من صباح هذا اليوم على الهواء مباشرة مع الآن الدكتور أسامة غزالي حرب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وأيضا الصديقة الدائمة لنا في إذاعتنا الدكتورة حنان عشراوي وزيرة التعليم العالي. صباح الخير لكما.
صباح الخير.
لا أدري إن كنتما تعرفان بعضكما أم لا.
أنا شخصيا مش بس أعرف الدكتورة حنان عشراوي، أنا من أشد المعجبين بها وأتابع أعمالها العظيمة ودفاعها المجيد عن القضية الفلسطينية في التلفزيون CNN على الأقل.
معجب جديد دكتورة حنان.
نعم. الله يخليك، البركة فيك دكتور أسامة.
شكرا.
إذن سؤال الأول للدكتورة حنان عشراوي، لماذا نصر على قمة متعددة وليست ثنائية؟
يعني لعدة أسباب واضحة. في الأول السبب الأساسي هو استمرار استخدام نتنياهو للقاءات الثنائية، أولا لاستخدام عدم توازن القوى لصالحه، وثانيا غياب عنصر الثقة، لأننا اعتدنا أن نحضر هذه الاجتماعات الثنائية ثم يتنصل نتنياهو من قراراتها وحتى يغير أو يسوه ما تم بها ولا يعتبرها ملزمة، وحاول استخدام هذه اللقاءات الثنائية لإعطاء الانطباع بأن الأمور تسير كما ذكرنا مرارا تسير وأن هناك عملية سلمية ومفاوضات، بينما هي خالية من المضمون ونحن ولم تلتزم إسرائيل بالتنفيذ، ونحن وجدنا أننا وصلنا إلى ما بعد هذه المرحلة. لقد كشفت الأحداث والوعي الفلسطيني والعربي مغبة هذه اللقاءات بدون أي نتائج، وقلنا بأننا نريد طرف ثالث لنقل هذه اللقاءات نقلة نوعية ولتحمل المسؤولية من قبل الدول الراعية ومن قبل أيضا الدول العربية. كان هناك اتفاق مع مصر كما تعلم.
نعم.
بأن يكون اللقاء في القاهرة تحت رعاية الرئيس
مبارك. نعم.
وهذا التزام فلسطيني بالفعل، لأن مصر لعبت دورا أساسيا وجوهريا في هذه العملية. ودورا داعما للموقف الفلسطيني، وبالعكس لا نقول يعني تنسيق، وإنما نقول تبني كامل للحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وفي مختلف المحافل والاجتماعات والظاهر منها والخفي، فكان من الضروري أن تكون مصر في جوهر هذا الوجود وهذه المتابعة لوضع العملية السلمية في مسارها الحقيقي ولنقلها هذه النقلة النوعية التي نريد. وثم كان الاتحاد الأوروبي باستمرار يعني يريد أن يلعب دورا إضافيا في هذه المرحلة، يختلف عن الدور الذي رسمته له الولايات المتحدة وإسرائيل، دور المراقب ودور من يدفع ثمن التنمية وبدون أن يكون له دور سياسي موازي. ونحن طبعا اتفقنا منذ فترة أن لأوروبا دور حقيقي، ولا بد من العمل على إدخال الاتحاد الأوروبي إلى هذه العملية بشكل فعال.
نعم.
وفي اللقاءات والاتصالات كما تذكر كان هناك اتفاق أن نحاول أن تحضر أوروبا ممثلة بفرنسا هذه اللقاءات، ولكن الولايات المتحدة حولت اللقاء إلى لقاء في الولايات المتحدة في واشنطن نتيجة لاعتبارات في رأيي اعتبارات انتخابية، وأيضا لأنها تريد أن تبقى هذه العملية هي عملية بإشراف أمريكي فقط.
نعم.
مما دعاها إلى دعوة الأطراف العربية يعني المشاركة، مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل.
نعم. القمة جاءت نتيجة أحداث الأيام الماضية، قمة واشنطن، ومن خلال مطالعات دكتور أسامة لما كتبه كثير من المفكرين والكتاب العرب وعلى الخصوص نبيل زكي ومحجوب عمر في صحيفة الأهرام، تم تأكيد على احتمالات الانفجار الفلسطيني، وأن ذلك ليس واردا فقط بل هو حتمي بحكم أسباب موضوعية عديدة. نبيل زكي رأى أن تجدد الانتفاضة هو الأقرب للأحداث، وكان ذلك تقريبا نبوءة. فهل من بين هذه الأسباب مثلا دكتور أسامة مجيء الليكود وعلى رأسه شخص مثل نتنياهو الذي صب الزيت على النار؟
أنا أعتقد هذا. أنا للأسف لم أقرأ يعني المقالات التي أشرت إليها، ولكني أتصور، ويمكن هذا الكلام إضافة لكلام الدكتورة حنان عشراوي، أن عملية السلام بوصول نتنياهو للسلطة وبوصول الليكود للسلطة في إسرائيل تمر بالتأكيد بمحنة خطيرة لا شك في ذلك، بل أنا أتصور في الواقع أن هذه المحنة هي الأهم منذ أن بدأت فكرة أو مبدأ السلام العربي الإسرائيلي في أواخر 77 بزيارة الرئيس السادات للقدس. أتصور أن منذ هذه اللحظة والآن مرة ما يقرب من 20 عاما هذه أخطر مرحلة تواجهها عملية السلام. يجب أن نتذكر أنه بالفعل تمت اتفاقية مع مصر، تمت اتفاقية مع الأردن، تمت بوادر أو بداية اتفاقية مع السلطة الفلسطينية، ولكن الجزء المتبقي من التسوية هو أكثر صعوبة بكثير، لأنه هو الجزء الذي يتناول الأبعاد الأكثر حساسية لكل الأطراف، وهو يتناول التنازلات الواجب أن تكون واضحة ومحددة لكي يتحقق السلام الذي ننشده. الحقيقة بنيامين نتنياهو يعبر عن فكر السياسي وتوجه السياسي لا يعكس فقط أفكار الليكود، ولكنه أيضا بيعكس نوع من الغرور التمسك الأعمى والمتعجرف بمجموعة من التوجهات التي لا يمكن أن تتماشى مع روح عملية السلام التي بدأت. أنا في الحقيقة منشغل هذه الأيام بقراءة متعمقة لكل ما كتبه نتنياهو، وخصوصا كتابه إسرائيل والعالم أو
ما كان بين الأمم،
إسرائيل والعالم. هذا الكتاب في منتهى الخطورة ويعكس بوضوح شديد أفكار نتنياهو. هذه الأفكار بالضرورة التي يقول فيها أن السلام الوحيد الذي يلائم العرب باعتبارهم مجتمع ديكتاتورية هو سلام الرضا. مقتضى هذا الكلام ايضا انه لا محل بعد الان لفكرة الارض مقابل السلام، رفض مطلق لدولة فلسطينية الى اخره.
نعم.
الخطورة ان هذا الرجل بهذه الافكار وصل الى رأس السلطة في اسرائيل، وهو يريد ان يقول الاسرائيليين وللامريكيين وللعالم كله انه قادر على فرض هذه الافكار وهذه الاراء. المشكلة أنه أيضا شاب صغير خبرته محدودة بالمقارنة بقادة إسرائيل الآخرين أيا كانت تحفظاتنا حولهم، مصر على أن يثبت قدرته هذه. ويمكن هذه هي الدلالة الخطيرة من موضوع النفق، هو يحاول أن يصور للعالم كله وللإسرائيليين وللأمريكيين أن مسألة النفق مسألة ثانوية تافهة صغيرة، ولكنه يدرك تماما أنه إذا انتصر في هذه المعركة الصغيرة التي يقولها فإنه بذلك قد أثبت دلالة رمزية محددة، وهي أن إسرائيل هي فقط الجهة صاحبة السيادة للقدس. هذه الفكرة الأساسية التي تدور في ذهن نتنياهو، والتي عبر في الحقيقة في مؤتمر الصحفي بعد الأحداث، والتي أعتقد أنه سيكون فكرة أنه يتراجع عنها هي أول هزيمة حقيقية لمحاولة تطبيق هذه الأفكار. في هذا السياق العام أنا أقول أن المحنة التي تواجهها عملية السلام الآن محنة حقيقية، لأنه نحن إذا حل من اثنين، إما أن يتخلى بنيامين نتنياهو عن هذا النمط من التفكير وهذا المنطق، وإما أنه سوف تنفجر الأوضاع، بل سوف تعرض عملية السلام برمتها لانتكاسة حقيقية ليس فقط على الجانب الفلسطيني ولكن على الجانب الأخرى. ولا يخفى أنه انفجار الوضع لن يكون فقط قضية انتفاضة كما ذكرت سيادتك، إنما هو قطعا كيف سوف يكون انتكاسة في كل الأقطار العربية، وهذه مسألة واضحة تماما. وبالتالي فإن ما يحدث الآن هو مرحلة دقيقة جدا جدا، هو اختبار للقوة من الأطراف، هو تحدي حقيقي للشعب الفلسطيني. في الواقع التحدي يتمثل فيه أن يثبت هذا الشعب أنه مصر على حقوقه ومصر على مطالبه، ويثبت في نفس اللحظة أيضا أنه مصر على السلام.
نعم.
وهذه المعادلة ليست سهلة على الإطلاق في الحقيقة.
نعم.
لأنه بالضرورة الإصرار على الحق مش معناه الرغبة في نفس طريق السلام، لا.
نعم.
إنما معناه الحصول على الحقوق المحددة للشعب الفلسطيني هي
نعم.
معركة، ومعركة حقيقية ومعركة صعبة، والأهم من ذلك أنها تستلزم أقصى درجة من الحكمة والشجاعة والقدرة على موازاة المسائل.
وكل ما قلته دكتور أسامة مهم، ولكن أريد أن أتوقف عند نقطة، و السؤال سيكون موجه للدكتور رحمن. وما قاله الدكتور أسامة أن أفكار نتنياهو الذي وصل إلى رأس السلطة في إسرائيل يعكس نوعا من الغرور، التمسك الأعمى المتعجرف بالأفكار التي يحملها، وهي أفكار لا يمكن أن تتماشى مع عملية السلام، هكذا قال الدكتور أسامة. دكتور حنان، موقف المعارضة الإسرائيلية هنا غياب ملحوظ
بالفعل، والغياب الملحوظ هو نتيجة البلبلة في صفوف المعارضة كما تعلم. لكن قبل التحدث عن المعارضة الإسرائيلية ربما لابد من التطرق مرة أخرى إلى الإيديولوجية الليكودية، أو لنقل فكر نتنياهو ومنطلقاته، لأني أوافق دكتور أسامة رأي تماما وقراءته لكتابات نتنياهو ومواقفه، يعني المنطلقات التي يستند إليها بالفعل يصل من خلالها لاستنتاجات خاطئة. هناك ظاهرة خطيرة نراها في قيادة إسرائيلية للمرة الأولى، وهي ظاهرة عدم قراءة الواقع. يعني بالفعل إما لا يقرأ الواقع وتفاصيله ويصل إلى الاستنتاجات المطلوبة، أو أنه بالفعل يتعامى ويحاول أن يكذب على نفسه والآخرين في الوصول إلى هذه الاستنتاجات. يعني المؤتمر الصحفي الذي تكلم عنه هو مؤتمر له دلالات خطيرة، إما هناك عدم مسؤولية سياسية كاملة والتنصل من مسؤولياته ومغبة أعماله، أو أن هناك بالفعل عدم إلمام بما يحدث وبالنتائج التي سيوصلنا إليها، ليس فلسطينيا وإسرائيليا حسب، وأن المنطقة برمتها. فهذا التقصير، هذا القصور هو خطير جداً في قيادة تستند إلى لغة العهد الماضي، مثلا ما قبل عملية السلام، لغة الهيمنة والسيطرة، ومستندة إلى مبادئ عنصرية، يعني أن العرب كما ذكرت لا يدركون إلا لغة العنف والفرض والإملاء، غياب الديمقراطية تجعلهم لا يفهمون معنى الحوار هذا، وبأن الجانب الفلسطيني والعربي ضعيف ولا يملك خيارات أخرى. وأهمية هذه الانتفاضة هي أنها أثبتت أن الشعب الفلسطيني يملك خياره. والموقف العربي المتضامن هو أيضا أظهر أكذوبة المنطلق أن العرب ضعاف ومنقسمين ويمكن لنتنياهو استغلال هذه الشذمة كما ذكر بين العرب، فأثبتت عدم انطباق فرضياتها على الواقع. ولكن الآن السؤال الجوهري، هل سيصل نتنياهو الآن إلى الاستنتاجات الحقيقية علما بأنه حذر مرارا، يعني حتى من قبل الحكومة السابقة ومن قبل مستشاريه في الاستخبارات والمخابرات والآخره، ولم يصل إلى الاستنتاج المطلوب؟ هل سيستطيع نتنياهو تغيير هذه النظرة أو هذا التحليل غير المنسجم مع الواقع للوصول إلى الاستنتاجات الحقيقية؟ إذا لم يستطع، أنا في رأيي نحن ندخل مرحلة أخطر من سابقتها، وبحاجة بالفعل إلى تدخل حقيقي للمساءلة والردادة.
وأريد أن أصل إلى هذه النقطة، مرحلة قادمة أخطر. كريستوفر دكتور أسامة قال لي الماضية لا تنتظر معجزة من اجتماع واشنطن.
مصادر
معجزة. مصادر صحفية إسرائيلية سربت الليلة الماضية أيضا أن نتنياهو اقترح عقد اجتماع مع الرئيس عرفات على غرار اجتماعات كامب ديفيد بعيدا عن الإعلام للوصول إلى سلام بين الطرفين. من وجهة نظر المتواضعة، الشرارة حاضرة على الدوام في المسجد المسلم كما في الباحة اليهودية، التلاصق الجغرافي، التقاطع العبادي من عبادة، أحقاد التاريخ القريب كلها تنذر بذلك، فهل الاتفاق فلسطيني إسرائيلي بالفعل أن يطفئ الشرارة؟
نعم، السؤال الكلمة الأخيرة،
فهل الاتفاق فلسطيني إسرائيلي أن يطفئ الشرارة؟
لا، هو طبعا ليست مسألة اتفاق، وهنا الخطورة في الحقيقة، وأيضا أعتقد الدكتورة حنان عشراوي أكدت على هذا في أكثر من مرة في لقاءات على التلفزيون على محطة CNN، أن المسألة تتعدى بكثير مسألة اجتماعات واتفاقيات في ذاتها، واجتماعات تصور أمام الإعلام وتصور وكأن هناك شيء يجري وهكذا. المسألة أخطر بكثير من هذا المظهر، المسألة تتعلق بالمضمون نفسه. أيضا إصرار نتنياهو على أنه يلتقي بعرفات يعكس نوع منفردا، يعكس ليس فقط إحساسه بأنه الشرط الذي يضمن تحقيق أفكاره هو أنه يتحدث منطق القوة، بدهت أنه مع الاحترام لكل الأطراف وكل شيء، إسرائيل عندما تنفرد بالسلطة الفلسطينية أيا كان إصرار السلطة الفلسطينية أو كموقفها، هي طبعا سوف تشعر في مواجهتها بالقوة وبتوهم إمكانية فرض الأفكار والأراء. لذلك فمن الطبيعي أنه يطالب أن ينفرد بالسلطة الفلسطينية على الأقل في هذه المرحلة. أنا أؤيد القلق الذي أبدته الدكتور حسن عشراوي من أفكار نتنياهو وأفكارها وقلقها أو اندهاشها من عدم قدرته على قراءة الواقع، من عدم استجابته للحقائق المحيطة حوله. هذا شيء يثير القلق بالتأكيد، وخصوصا أن نتنياهو شاب وشاب صغير، و إذا كان هذا عينة لجيل جديد من شباب إسرائيل السياسيين فهذه كارثة. أتصور في الواقع أنه في مواجهة هذا كله كون أن الرئيس عرفات يرفض أن يكون الاجتماع مفردا على الأقل في هذه المرحلة فلا منطقية تماما.
ورفض هذا الموقف بالفعل أن يكون هناك لقاء ثنائي منفرد،
يعني لا، من الممكن يكون في نهاية، يعني لازم في مراحل طبعا تالية
بعد اللقاء المتعدد.
طبعا نعم. طبيعي تماما، إنما نحن إذا موقف جديد، التسوية ليست قضية الفلسطين والإسرائيليين، التسوية الآن أصبحت قضية العالم كله، أصبحت المنطقة كلها، وأصبحت قضية مصر وسوريا والعراق والأردن وكل الأطراف العربية. هذه قضية خطيرة، وما يطرحه نتنياهو يمثل تحدي للجميع، هي ليست مسألة تحدي للفلسطينيين فقط في هذه المرحلة، وهناك حاجة ماسة إلى أن يضغط ضغط حقيقي على هذا الرجل، لأن المسألة ليست خلاف حوالين مسألة هنا أو مسألة هناك، وهذا منطق متكامل يجب أن يضغط لمواجهته. وفي هذا السياق يمكن أن أحب أن أشير نقطة أخرى ربما أشارت إليها الدكتور عشراوي بسرعة، وهي مسألة المعارضة الإسرائيلية. أنا أتوقع، أنا أرجو، ويعني وهذه مسألة مهمة جدا، أن المثقفين في العرب العربي والمسؤولين يدركوا أهمية وضرورة التعامل مع إسرائيل كما هي. إسرائيل ليست مجتمع متجانس، إسرائيل فيها قوى سياسية كثيرة، إسرائيل من الممكن الضغط في داخلها، من الممكن بل من الواجب التعامل بوعي مع قوى المعارضة، مع القوى المحبة للسلام، مع القوى المستعدة أن تستمع لضرورات الواقع كما تقول الدكتورة حنان. وهذه القوى موجودة بالفعل في إسرائيل، وهي قطعا تواجه هذه الأيام نوع من التشتت، ولكن الكارثة التي يتجه إليها نتنياهو ومسار الأحداث يمكن أن يدفع هذه القوة مرة أخرى لكي تحفد من نفس، تجمع من قواها. ومن المفيد جدا أن نكون على اتصال بهذه القوة، لأننا نتحدث عن سلام ونحن جادون في هذا الحديث.
نعم.
إن إذا كنا جادين في الحديث عن السلام مع إسرائيل، معنى هذا أننا مستعدون، استعداد شجعان واستعداد رجال للحديث مع تلك القوة المناظرة التي تتحمس لفعل السلام في إسرائيل، والتي تعتقد بالفعل وتؤمن أن السلام الحقيقي مع العرب هو الذي هو الطريق النهائي. لأن كما قلت، نقاط التصادم ونقاط التماس كثيرة، وإمكانيات الانفجار في أي لحظة كثيرة، وأي نوع من السلام الهشك، وأي نوع من المراوغة، وأي نوع من تجاهل الحقائق اللي موجودة على الواقع سوف ينزل في أي لحظة بعودة الانفجار.
نعم.
لا محل إلا لسلام حقيقي قائم على اقتناع حقيقي من الذين يمسكون بمقاليد الأمور في إسرائيل.
والحديث معكما يتطلب وقتا أطول، وهو ما كنت أتوقعه، ولذا فضلت عدم التدخل كثيرا، ولكن بالتأكيد فإن مستمعات ومستمعي صوت فلسطين يحبذون تواصل الحوار المفيد معكما، لكن عامل الوقت يكون في أحيان كثيرة سيفا مسلطا على
ملاحظة صغيرة للمعارضة أخذت فيها بالإنهاء هذا اللقاء. يعني المعارضة الإسرائيلية أنا في رأيي هي بصدد التحرك الآن، ولتطمين الدكتور أسامة، هناك اتصالات على عدة مستويات.
عظيم.
بالفعل المستوى الشعبي الجماهيري هناك لقاءات وحوارات، وعلى مستوى المثقفين هناك مبادرات أيضا، وحتى على المستوى السياسي استمرت الاتصالات. ولكن القضية هي قضية أن تتحرك المعارضة بشكل مدروس سياسيا وإعلاميا وجماهيريا في إسرائيل، لأنها هي القوة الوحيدة التي تستطيع أن تفضح نتنياهو من الداخل وتضع رادعا وعنصر مساءلة حقيقي أمام العالم. يعني نستطيع نحن كعرب أو كفلسطينيين المواجهة والكلام ومحاولة فتح ممارساته، ولكن المعارضة الإسرائيلية هي التي تستطيع إعطاء مصداقية للمصلحة الإسرائيلية في السلام.
بالضبط كده.
ولخطورة نتنياهو ليس على الفلسطينيين فحسب، وإنما على الإسرائيليين وعلى المنطقة برمتها.
ودكتورة حنان صباح الخير لك، دكتور أسامة صباح الخير لك.
شكرا.
مع السلامة. هجم الموت وشرع فيهم منجلة، في وجه الموت انتصبوا، أجمل من غابات النخل، وأجمل من غلات القمح، وأجمل من إشراق الصبح، أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار، انتفضوا وثبوا نفروا، انتشروا في الساحة حزمة نار، اشتعلوا سطعوا وأضاءوا يا موطني في منتصف الدرب وغابوا.
Thank you.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. الغضب الفلسطيني الذي تفجر على مدى الأيام الماضية هو الجني الذي يتحدث عنه أمن شحاك رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في صحيفة الجزيرة بوست يوم الأحد الماضي بقوله: ليس من السهل إعادة الجني إلى الزجاجة، لكن الأمر متروك الآن للمستوى السياسي. هذا ما قاله دكتور مهدي عبد الهادي تحت عنوان خيارات الغضب الفلسطيني. ونترك الآن للزميل عبد السلام مصاروي من واشنطن أن يتحدث إلينا ولربما يكون حديثه عن هذا المستوى السياسي.
صباح الخير أخي فتحي، وصباح الخير يا فلسطين من واشنطن. في تقرير هذا الصباح تقرير خاص عن ظروف القمة الشرق أوسطية التي ستعقد غدا وبعد غد في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. انشغلت وسائل الإعلام المرئية وبشكل خاص شبكات التلفزيون الأمريكية أمس بالعديد من اللقاءات والمقابلات مع شخصيات فلسطينية وإسرائيلية وعربية وأمريكية. وكان بيت القصيد في هذه اللقاءات دعوة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى كل من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك حسين والرئيس المصري حسني مبارك بالقدوم إلى واشنطن من أجل تصفية الأجواء بعد حوادث العنف المؤسفة ووقوع الضحايا من الفلسطينيين والإسرائيليين بعد أن تفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، عندما أمر بنيامين نتنياهو بافتتاح النفق الذي يمتد حوالي نصف كيلومتر في داخل الأراضي الفلسطينية والأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس العربية المحتلة. ومن الجدير بالذكر بأن جميع الضيوف المشاركين في الندوات الصحفية في كل شبكات التلفزة الأمريكية CNN, ABC, NBC وCBS كلها ومن فيها من صحفيين وخبراء في السياسة الإسرائيلية أدانوا وانتقدوا خطوة بنيامين نتنياهو وعملته الشنيعة بافتتاح النفق تحت المسجد الأقصى وكنيسة طريق الآلام فيا دولاروزا. ولكن في هذا البحر من الخبراء كانت هنالك بعض الأصوات من بنيامين نتنياهو إلى وزير خارجيته إلى مستشاره دوري جولد ومستشاره لشؤون الصحافة ديفيد بار إيلان وسفير إسرائيل في واشنطن. كل هؤلاء الإسرائيليين ومن لف لفهم وتبعهم من وكلاء في وسائل الإعلام الأمريكية قد أجمعوا على قلب الأمور ظهرا على عقب وإلصاق التهمة الباطلة والظالمة بأن الرئيس الفلسطيني قد حرض على أعمال العنف علما بأن انتشار وتوزيع القوات الإسرائيلية وانتهاكها حرمة الأراضي الفلسطينية المحررة لم يأتي على بال أحد. وقد أصر نتنياهو في لقاءاته بأن النفق لن يغلق وادعى بأن الشرطة الفلسطينية فتحت النار من البنادق التي ادعى نتنياهو بأن إسرائيل أعطتها للفلسطينيين وقد فتحت النار على الجنود الإسرائيليين من هذه البنادق. باختصار كانت واجهة إسرائيل الإعلامية شرسة وكاذبة ومخادعة ومضللة وقد أثرت هذه المنابر التلفازية التضارب والتناقض في أداء نتنياهو وشلته المتطرفة من الخبراء والمساعدين. وظهرت على وسائل التلفاز هذه الدكتور حنان عشراوي والدكتور نبيل شعت وفيصل حسيني ونبيل أبرديني ومروان كنفاني وسفير فلسطين بواشنطن حسن عبد الرحمن وغيرهم، حيث أظهر هؤلاء صدق الموقف الفلسطيني وطالب هؤلاء حكومة نتنياهو بإيقاف الحملات الكاذبة وإغلاق النفق والعودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. هذا وكانت افتتاحيات صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد ويوم السبت أول أمس كانت كلها مليئة بالإدانة والنقد ما قام به بنيامين نتنياهو. هذا وأعلن مايكل مكاري المتحدث بلسان البيت الأبيض للصحفيين أمس بأن الاجتماعات في هذه القمة ستستمر يومين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وتقول مصادر مطلعة في الحكومة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي اقترح ووجه الدعوة لهذه القمة بعد أن فشلت مساعي وزير الخارجية الأمريكية وارين كريستوفر بدفع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية. وأكدت مسار دبلوماسي مطلعة بأن دعوة كلينتون هذه والتي تأتي فقط قبل 5 أسابيع من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية لهي دعوة عاجلة وهامة لأن الرئيس كلينتون لا يريد أن يضيع وقت أحد ولا يرغب بأن تكون القمة مجرد فرصة للعلاقات العامة بدلا من أن يتم إحراز أشياء هامة تتعلق بمسيرة السلام في المنطقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتعتبر هذه المصادر بأن الدعوة للقمة هي مخاطرة بحد ذاتها، لهذا فإن الرأي السائد في واشنطن هو بأن الرئيس الأمريكي سيعمل على الحفاظ على كل الإحرازات التي تمت في المسار الفلسطيني الإسرائيلي. وفي لقاء تلفزيوني مع شبكة تلفزيون NBC قال وارين كريستوفر وزير الخارجية بأنه يتوقع بأن يتم الاتفاق على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من الخليل، وذلك في نطاق إعادة العمل بمسيرة السلام بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، والدقيقة 47 بعد الساعة 7 من صباح هذا اليوم الاثنين. كل الطرق لا تؤدي للنفق، كل الطرق لا تؤدي للحالة العابرة، كل الطرق لا تؤدي للاستراحة الطويلة. ربما كان فتح النفق، هكذا يقول عبد الله عواد، ربما يكون بمثابة الشرارة التي فجرت الطاقة الكامنة والانفجار الكامن، ولكنه لم يكن العامل الوحيد أو سببا كافيا وحده لحدوث المواجهة الساخنة الحادة الشاملة. إن قراءة المواجهة على ضوء فتح النفق لا يقود للفهم، فقط يقود لانفجار آخر ربما يكون أكثر شمولا وحدة، لا تنفع معه الكثير من أدوات وعناصر التهدئة المؤقتة الحاصل الآن بالضبط. كما أن اختصار المواجهة في النفق ينطوي على نوع من الانتحار السياسي الذي يراكم عوامل الانفجار في انتظار انفجار آخر، وما تحدثنا عنه قبل قليل من الشرارة التي تنتظر الانفجار. الآن إلى جنين، معي من هناك الزميل ناصر أبو بكر. أخي ناصر صباح الخير.
زميل فتحي
تفضل.
من أجل إجبار المواطنين على استصدار تصاريح للتنقل بين المدن والقرى الفلسطينية، وفي خطوة تصعيدية جديدة من نوعها، قام جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية على الشوارع الرئيسية وفي الطرق الفرعية في السهول. قام الجنود صباح اليوم بمصادرة هويات المواطنين ورخص السائقين ومفاتيح سياراتهم، وطلبوا منهم التوجه لمكتب التنسيق المدني الإسرائيلي في معسكر دوتان من أجل إعطائهم تصاريح للتنقل بين مدن وقراهم. وكان محافظ جنين السيد زهير مناصرة قد اعتبر إغلاق مداخل مدينة جنين وقراها وفرض حصار مشدد عليها بالدبابات والسيارات العسكرية المجنزرة، اعتبر ذلك خطوة تفتح الباب لتصاعد الأحداث وخطوة إسرائيلية تصعيدية في نفس الوقت الذي يبذل فيه الجانب الفلسطيني جهودا متواصلة لتهدئة الأمور. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة الماضية بلدة يعبد بمحافظة جنين، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية بكثافة في اتجاه المواطنين، فيما قام الجنود ومستوطني مستوطنة حومش المحاذية لبلدة سيلة الظهر بإطلاق النار والغاز على المواطنين، واقتحموا البلدة واعتدوا على المواطنين وأصحاب المحلات وأوقفوا السيارات المارة من الشارع الرئيسي المار في البلدة شارع جنين نابس، واعتدوا على الركاب والسائقين وانهالوا عليهم بالضرب المبرح. وعلمنا أنه أصيب مواطنين من البلدة بجراح جراء تعرضهم للضرب الشديد من الجنود. هذا واشتكى أهالي البلدة من تعديات المستوطنين في مستوطنة حومش الذين أصبحوا مصدر قلق وإزعاج لسكان البلدة. إلى هنا من جنين، ناصر أبو بكر، صوت فلسطين.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، وماذا عند الزميل محمد السيد من داخل الخط الأخضر؟
صباح الخير. قبل توجهه للولايات المتحدة للمشاركة في لقاء القمة الذي سيعقد في واشنطن، واجه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي موجة من الهجوم عليه وعلى سياسته التي وصفت بغير الحكيمة والمهددة بجر إسرائيل إلى الحرب. فحزب العمل الإسرائيلي المعارض بزعامة شمعون بيريز يقرر نهائيا في جلسة كتلة الحزب ليلة أمس في تل أبيب العمل على الإطاحة بحكومة نتنياهو بالتنسيق مع بقية أحزاب المعارضة وربما مع بعض المؤتلفة مع نتنياهو. وقال الوزير السابق في حكومة العمل بنيامين بن العزار أن المعارضة ستبدأ بتنظيم المظاهرات والمسيرات المتواصلة حتى كنس نتنياهو من الساحة السياسية الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن.
ולפי דעתי אפשר ללכת ולבנות תוכנית שבה נצא לרחובות ונצא להפגנות ונמקד את כל הכוח כדי להביא לכך שהאיש הזה יסתלק מהמפה שלנו במה יותר מהר.
וחרקת السلام الإسرائيلية تستمر في تنظيم المسيرات الحاشدة والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو. أمس صارت مسيرة شارك فيها الآلاف من قبر إسحاق رابين إلى منزل نتنياهو انتهت بتظاهرة حشدة تحدث فيها رئيس حركة ميرتس يوسي سريد الذي حذر من أن الوضع في فلسطين ومواصلة الإغلاق وسياسة نتنياهو الرامية إلى وقف العملية السلمية ستهدد المنطقة بالحروب، وقال أن اجتماع القمة في واشنطن هو الفرصة الأخيرة أمام نتنياهو لإنقاذ العملية السلمية.
אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו רוצים לדעת מה קרה כאן. או שגורמי הביטחון והמודיעין כשלו ברגע המכריע, אני לא בטוח שזה המצב, אני כמעט בטוח שזה לא המצב, או שלא ניתנה לגורמי הביטחון בכלל ההזדמנות להביע את דעתם, או החמור מכל, שהדרג המדיני תופל האשמה חמורה ביותר על הדרג הצבאי והמקצועי. ואני חושב ש...
نريد أن نعرف ما الذي حدث هنا. هل أخطأت أجهزة الجيش والاستخبارات في هذه اللحظة الهامة؟ أو لم تعطى لأجهزة الجيش الفرصة إبداء الرأي؟ أو أن الجسم السياسي يوجه تهما خطيرة للجيش وهذا يجب فحصه لاستخلاص العبر في المستقبل؟ وأمس بعد انعقاد جلسة الأمن والخارجية التابعة للكنيسة الإسرائيلي والتي استمرت إلى بعد منتصف الليل، قال عضو اللجنة ديديت سوكر أن جيش الاحتلال يواصل حشد قواته بالقرب من المدن الفلسطينية معززة بالمصفحات والطائرات وبشكل كبير. هذا الحجم من القوات لم يسبق له مثيل حتى في وقت الانتفاضة.
מתכוננת גם באמצעי לחימה שמוכרים לנו כבר עכשיו כבדים ובלתי שגרתיים כמו טנקים ומסוקים שמוצבים, אנחנו יודעים שהשתמשו בהם. סדר הכוחות שמוצב היום בגדה וסביב עזה הוא כמעט ללא תקדים, אני אומר כמעט, כי היה פעם אחת במהלך האינתיפאדה שהוא היה גדול כמו זה, אבל זה סדר גודל כמעט ללא תקדים. והרגישות של מערכת הביטחון היא היום כנראה ברמה מאוד מאוד גבוהה אחרי מה שעבר, לא לפני.
هذا وطلب أعضاء اللجنة عوزي برعام من حزب العمل ويوسي سريد من حركة ميرت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستعجلة للتحقيق في دواعي فتح النفق دون استشارة أجهزة الجيش والمخابرات. كما طالبت عضو الكنيسة داليا إتريك من حزب العمل بتشكيل لجنة تحقيق لفحص أسباب شن الجيش الإسرائيلي الحرب على الفلسطينيين. وطالبت إتريك أن تشكل لجنة من قضاة المحكمة محكمة العدل العليا الإسرائيلية. هذا واعترف رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي المخابرات عامي أيلون في الجلسة نفسها أن خطأ جسيما ارتكب بفتح النفق، وأن أجهزة الاستخبارات لم تتوقع ردة الفعل الفلسطينية بهذا الشكل، وتجري فحوصات داخل الجهاز حول هذا الخطأ. كما لاقت أقوال أيلون ردود فعل من المشاركين في الجلسة الذين اتهموا الحكومة الإسرائيلية بعدم إشراك قائد الجيش الإسرائيلي أمنون شاحك في قرار فتح النفق. من داخل الخط الأخضر، محمد السيد، صوت فلسطين.
الجولة الإخبارية من نهار جديد من صوت فلسطين، والدقيقة 54 بعد الساعة 7. نجاح قمة واشنطن في إنقاذ عملية السلام يكمن في توصلها إلى نتائج محددة في مقدمتها التزام إسرائيل مجددا باحترام وتطبيق الاتفاقات الموقعة بدءا بانتشار في الخليل وإطلاق سراح الأسيرات والأسرى وتشغيل الممر الآمن والتوقف عن فرض الوقائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات الحل الدائم بعيدا عن الشروط والمواقف المسبقة بشأن كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال هذه المفاوضات. وحول قمة واشنطن المرتقبة وردود فعل في إيطاليا من هناك في العاصمة الإيطالية روما يحدثنا الزميل سمير قريوتي. أخي سمير صباح الخير.
صباح الخير.
تفضل.
تواصلت ردود الفعل على العدوان الإسرائيلي، وقررت الحكومة الإيطالية رصد مبلغ $100,000 لعائلات الشهداء الفلسطينيين في المواجهات الأخيرة وإرسال طائرة محملة بالأدوية لمستشفيات السلطة الوطنية.